كثر الخوض في صفات الله عز وجل، بعد أن كثر الخوض في صفات الله عز وجل، سواء كان في الصفات الذاتية أو الفعلية أو كان في باقي الألفاظ التي كانت تطلق في حق الله عز وجل، مما لم يكن عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلفظ الحيز، لفظ العرض، لفظ الجوهر، نعم، لفظ الجهة، لفظ الجسم، لفظ القديم، وما أشبه ذلك من الاصطلاحات التي إنما جاءت متأخرة عن عصور السلف في القرون الأولى المفضلة. والسبب في ذلك هو كثرة الخوض، في صفات الله عز وجل، فاحتاج أهل العلم إلى أن يردوا على أولئك بمثل هذه المصطلحات. وإلا كما قال بعض أهل العلم، لا يحضرني الآن، لكن قال: أقسم بالله أن أبا بكر وعمر لم يعرف العرض ولا الجوهر. قال: أقسم بالله أن أبا بكر وعمر لم يعرف العرض ولا الجوهر. فهذه المصطلحات إنما جاءت فيما بعد، لما دخل علم الكلام وفلسفة اليونان في بلاد المسلمين من أيام المأمون، حينما أنشأ دار الحكمة. بعد ذلك نشأ علم الكلام ونشأت الفلسفة بين المسلمين، فجاءت مثل هذه الألفاظ، فلذلك احتاجوا في مثل هذه الصفات الثبوتية أن تقسم إلى قسمين، ليعرف مورد الخلاف من غيره، ليعرف مورد الخلاف من غيره. ثم قال: الذاتية، يعني الصفات الذاتية، هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. يعني أن هذه الصفات الذاتية صفات ملازمة، غير منفكة، ولا علاقة لها بالمشيئة، فمثلا عندنا العلم، فالعلم صفة ملازمة ذاتية لله عز وجل، ليست متعلقة بالمشيئة، يعني إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم، لا تدخل في هذا الباب. كذلك الوجه واليدين من الصفات الخبرية، هنا هل إذا شاء لم يكن له وجه وإذا شاء كان له وجه، إذا شاء لم يكن له يدين وإذا لم يشاء، إذا شاء كان له يدين وإذا لم يشاء لم يكن له يدين، هذه الصفات ملازمة لله عز وجل، غير متعلقة بإرادته ومشيئته، يعني لا يمكن أن تنفك عن الله عز وجل، العلم والقدرة وما أشبه ذلك من الصفات التي ذكرها المؤلف، السمع، البصر، العزة، الحكمة، العلو، العظمة. فهو لا يزال سبحانه وتعالى عالم فوق خلقه، ولا يزال أيضا عظيما وحكيما وعزيزا وبصيرا وسميعا وقديرا وعليما. هذه هي الصفات الذاتية التي لا يزال سبحانه وتعالى ولم يزل متصفا بها. أما الصفات الفعلية فأشار هنا قال: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فعندنا مثلا الاستواء على العرش، إن شاء نعم متعلق بمشيئته وإرادته، إن شاء استوى على العرش وإن شاء لم يستوى عليه، يعني ليست من الصفات لذاته عز وجل، وإنما هي صفات فعلية يفعلها إذا شاء، طيب عندنا الغضب، صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ هل هو لم يزل ولا يزال غاضبا؟ لا، وإنما يفعل الغضب متى شاء وإذا شاء. ولا يفهم حينما نقول إن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته، لا يفهم منه أن الصفة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يغضب فحدث له الغضب. أصل الصفة، باقي ومن صفات الله، يعني في الحقيقة ليس هناك تفريق بين الصفات الفعلية والذاتية من حيث الأصل، لكن التفريق هنا ليفهم ما هو المتعلق بالمشيئة والإرادة ويفهم ما هو المتصف الملازم لذاته سبحانه وتعالى. فالغضب، الفرح، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرح، وصفه بالعجب، نعم، وصفه بأشياء تدل على تعلقها بمشيئته. المكر والخداع، هل لا يزال ماكرا مخادعا؟ نعم، ما يمكن هذا، وإنما هو متعلق بمشيئته، لأنه وصف نفسه بأنه يخادع. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. إذن هذه الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها، وإذا شاء لم يفعلها. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية، يعني هذا قسم ثالث، إما أن تكون الصفة ذاتية أو أن تكون فعلية أو أن تكون ذاتية وفعلية في نفس الوقت. قال: ذاتية وفعلية باعتبارين، يعني من جهتين، عبرنا عنها في هذا الأمر من جهتين، ومثل لذلك المؤلف قال: كالكلام. فالكلام يمكن أن نقول أنه صفة ذاتية وفعلية أيضا في نفس الوقت. قال: فإنه باعتبار أصله، يعني باعتبار أصل الكلام، أصل صفة الكلام، فهو صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال موصوفا بالتكلم. ما يمكن يعني أن نمحو عن صفة الكلام في وقت من الأوقات، بل هو لا يزال متكلما، لكن أحد هذا الكلام متعلق بإيش؟ بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. فلذلك هم يعبرون يقولون إن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع يعني الأصل، وأنها صفة ملازمة ذاتية. حادث الأحاد يعني أنه حينما كلم موسى هل هو لا يزال يتكلم مع موسى؟ لم يزل ولا يزال، لا. مثل هذا الكلام حادث، مثل هذا الكلام حادث الآحاد، يعني متجدد، وليس حادث أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وهذا هو الفرق. يعني عندنا الأخرس، إذا تكلم الأخرس فماذا نقول؟ نقول إن هذا الكلام حادث، يعني تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فصفة الكلام حدثت له الآن. أول كان فاقدها، في الأول كان فاقد صفة الكلام لأنه أخرس، ثم شفاه الله فتكلم، حينئذ أصبح صفة الكلام في حقه حادثة. لكن هذا الشخص السليم فصفة الكلام موجودة، فإذا تكلم هل نقول إن صفة الكلام حدثت له الآن؟ ما نقول، أصل الصفة موجود، لكن أحد الكلام هذا متجدد حدث، أحد الكلام هذا حدث، فالموجودون الآن يصفون بالكلام، لكن هم ساكتون الآن، ومع ذلك نصفهم بصفة الكلام. وإذا نطق أحدهم قلنا إن هذا الكلام من الصفات الفعلية المتجددة المتعلقة بمشيئتك أيها الإنسان، إذا شئت تكلمت وإذا شئت لن تتكلم، ولله المثل الأعلى. فهكذا في حق الله عز وجل. فالكلام إذن صفة الكلام تتميز عن غيرها من الصفات بأنها تجمع بين أمرين، أنها صفة ذاتية وصفة أيضا وصفة فعلية. فهي ذاتية من حيث الأصل والقدم، يعني في الأزل، وأنها ملازمة لله عز وجل، وهي فعلية من حيث آحادها متجددة متعلقة بمشيئة الله عز وجل. قال: لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، فإن تابعة لحكمة، يعني أن تعليق الصفة بالمشيئة هنا لحكمة ما أرادها الله عز وجل. فإذا غضب فغضبه هذا إيه؟ لحكمة. طيب، هذه الحكمة قال المؤلف عنها: قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن عموما في باب أفعال الله عز وجل، في باب أفعال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. لا يمكن أن يكون شيئا مما فعله الله أو أوجده لنا، سواء كان من أمورنا الدينية أو من الأمور الدنيوية، سواء كان في أمور الشرع من حيث التشريع أو في غيره، لا يمكن أن يخلو من حكمة. لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة ظاهرة لنا، وهي أحيانا يعبر عنها بالعلة في بعض الأحكام، بعض الأمور المحرمة يحرمها الله سبحانه وتعالى لعلة يذكرها في كتابه أو لعلة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد تحرم الأشياء أحيانا دون أن تذكر العلة، لكن هذا التحريم نعلم أنه لعلة، سواء هذه العلة ظهر أو الحكمة ظهرت لنا أو خفيت، وقد تظهر لجميع الخلق وقد تخفى عنهم جميعا، وقد تظهر لبعضهم وتخفى عن بعضهم. إذن الحكمة لا يخلو، إما أن تكون ظاهرة للجميع بحيث أنها منصوصة ومعلومة من الدين بالضرورة، وإما أن تكون خافية عن الجميع، أو تكون ظاهرة للبعض خافية عن البعض الآخر. فإذن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو من حكمة، سواء كانت هذه الحكمة معلومة لنا أو كانت غير معلومة. ولذلك قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأشار هنا، علق مشيئة بإيش؟ ربطها بالعلم وبالحكمة، ليبين أن أفعاله سبحانه وتعالى لا تصدر إلا عن حكمة سبحانه وتعالى، عن حكمة منه عز وجل. ثم أراد المؤلف هنا أن يشرح القاعدة السادسة ولطولها لعلنا نرجئها الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. هو على كل حال مصطلح، هو مصطلح اضطروا إلى ذكره، وإلا الأصل يعني عدم التفريق، الأصل عدم التفريق. بل أحيانا قد يقال في غير كلام الله كما يقال في كلام الله، لأن إذا قلنا إن أصل صفة الكلام موجودة، أصل الصفة موجودة، وهذه الصفة الذاتية، لكن أحادها متجددة حادثة. طيب الغضب، هل الغضب لم تكن صفة موجودة في ذات الله عز وجل أصلا، لم تكن موجودة ثم حدثت؟ ما يمكن أن يكون شيء من صفاته عز وجل حدث له بعد أن لم يكن. كذلك الفرح، فبعضهم قد لا يفرق، قد يقول مثلا الفرح من الصفات الذاتية قديمة النوع متجددة الأحاد، وهكذا في المكر، وهكذا في الكيد. الآن إذا أخذنا على تفسير صفة الكلام وتقسيمها إلى ذاتية وفعلية في آن واحد، يعني لا يمنع أحيانا أو قد يستلزم أن نقول مثل هذا بقية الصفات، لئلا للخروج من محظور، وهو ألا يفهم منه أن الصفات لله عز وجل تحدث بعد أن لم تكن. ولذلك الطحاوي أشار إلى هذا، ومن هنا، من هذه الإشارة فيما يتعلق بالصفات، دخل مبحث تسلسل الحوادث. الطحاوي يقول: لم يزل بصفاته قديما، ولم يستفد من خلقهم اسم الخالق، ولا من رزقهم اسم الرازق. لماذا؟ لأن الخلق حادثون، وصفات الله وأسماءه ملازمة له أزلية، فلا يفهم منها أنه سمي خالق لأنه خلقه، بل هو الخالق قبل أن يخلقه. فالشاهد فيما يتعلق بقدم الصفة والأزل وما أشبه ذلك، نتج عنه القول بتسلسل الحوادث. فهل يقول مثلا: هل مقتضى الفرح موجود من الأزل قبل الخلق قبل ما يأتي موجب الفرح أو لا وما أشبه ذلك. ومن أراد فليرجع إليها في شرح الطحاوية، وأشر إليها شيخ الإسلام في منهاج السنة في أكثر من 170 صفحة. هذا يقول: ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ أما التكبير رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام فهذا مشروع، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثابت من حديث أبي هريرة. وأما رفع اليدين في بقية التكبيرات فهذا مختلف فيه، هو ثبت عن ابن عمر موقوفا، ثبت عن ابن عمر موقوفا رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. وجاء في بعض الطرق عند الدارقطني عن ابن عمر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكبير، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا الطريق أو هذه الطريق شاذة، لأن هذا الثقة خالف من هو أوثق من، فالجميع أوقفوه على ابن عمر إلا هذا الراوي وصله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني إن رفع أو ترك فهذا لا ينبني عليه صحة الصلاة أو بطلانها. يقول: ما معنى فرض عين وفرض كفاية؟ ما معنى فرض عين وفرض كفاية؟ أما فرض العين هو ما يجب على الجميع ويأتم الجميع بتركه، ويأتم الشخص بتركه سواء تركه الجميع أو لم يتركه، بخلاف فرض الكفاية فهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وأمثلة هذا كثيرة، مثلا الصلاة فرض عين، إذا تركها الشخص أتم، إذا تركها الشخص أتم، ولو تركها جميع الناس أتم. أما فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة مثلا، هذه فرض الكفاية، إذا قام بها البعض ما وجبت عليك أنت هذه الصلاة. يقول: ما معنى الدلجة؟ الدلجة هي الظلمة أو الليل. قال: هل يجوز وطء الزوجة بعد انقطاع الحيض وقبل أن تغتسل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه لا ينبغي له أن يطأها حتى تغتسل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. يقول: ما هي الأشياء الذي يحرم قتلها في مكة؟ وهل النمل غير الضار منها؟ وحصل ذلك فما الكفارة؟ المبتدئ في طلب العلم بماذا تنصحونه أن يبدأ من قراءة الكتب؟ أولا يصعب أن نذكر الأشياء التي يحرم قتلها لأنها غير محصورة، لكن نقول الأشياء التي أبيح قتلها في الحرم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية والحداء والغراب والعقرب والكلب العقور، وعندنا أيضا الوزغ، لأنه يقال هذه الخمس أو هذا العدد لا مفهوم له. والوزغ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفويسق، قال الوزغ الفويسق، فلا بأس من قتل هذه الأصناف في الحل وفي الحرم. ويلحق بذلك الصائل من الأشياء التي حرم قتلها، فلو صال عليك جمل أو بقرة أو ثور أو ما أشبه ذلك مما حرم عليك صيده فإن الصائل يجوز قتله. قال: المبتدئ في طلب العلم بماذا تنصحونه أن يبدأ من قراءة الكتب؟ أول ما ينصح به طالب العلم حفظ القرآن الكريم، وهي وصية ألا يطلب الإنسان العلم حتى يحفظ القرآن، لأنه إذا لم يحفظ القرآن وهو أول العلم فلم يسلك العلم من مسلكه الصحيح، ولربما ندم حتى ولو حصل شيء من العلم يندم في مستقبله أنه لم يحفظ القرآن. وعدم حفظ القرآن كان من المعائب التي يعاب بها بعض أهل العلم، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تكتب السنة لئلا تختلط بالقرآن، وإن كان بعض الناس يتجه إلى السنة وإلى العلم والحفظ ويترك القرآن جانبا، وهذا خطأ ومخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب أولى أن يحفظ لأنه هو المصدر الأول مصادر التشريع. ثم إن من الذين لا يحفظون قد يستدل على المسألة بحديث وفيها وهناك ما يدل على ذلك من القرآن، ومعلوم أن الأدلة تختلف، فإذا كان الدليل متواترا فهو أقوى في الدلالة من الأحاد. فحفظ القرآن ضروري جدا لطالب العلم، ولذلك كان أبو الحسن بن أبي شيبة كما ذكر حافظ بن حجر في التقريب قال ثقة حافظ ثبت، إلا أنه كان لا يحفظ القرآن. ثقة حافظ ثبت وقيل إنه كان لا يحفظ القرآن، فكان الإشارة هذه إلى نوع يعني قدح أو عيب أو استغراب أن يكون هذا من الحفاظ والثقات ولا يحفظ القرآن. يقول توجيه النساء وبيان مسؤولية الرجال تجاه أبنائهم ويكون ذلك في خطبة الجمعة تذكرة منها، هذا يعني اقتراح فيما يتعلق بخطبة الجمعة. يقول ما الدليل على أن الزواج من أهل الكتاب حلال وهن مشركات؟ ما يجتمع، كيف يكون أهل الكتاب وهن مشركات؟ حكمنا بأنهن مشركات ما صاروا من أهل الكتاب، ما صرنا من أهل الكتاب، ونحن لنا الظاهر. وربما هذا الأخ يريد أن يبين أن يعني هذا الشرك أو هذا هو التبديل الذي حصل عند أهل الكتاب والتغيير، لكن نقول إن هذا التبديل والتغيير قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا التبديل وهذا التحريف، ومع ذلك سموا أهل الكتاب وأبيح ما أبيح من طعامهم ونسائهم، لكن إذا ثبت الشرك فحينئذ لم يكن من أهل الكتاب. فمن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون بهذه المسألة الآب والابن وروح القدس، نعم، والثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وعقيدة التثليث عندهم من القديم. قال ما الحكمة في قتل الغراب؟ جاء به النص ووصفه بأنه من الفواسق، وصفه بأنه من الفواسق. وفي بعض الروايات من حديث عائشة قال الغراب الأبقع. يقول ما حكم استعمال مثل هذه الكلمات، مثلا يا فلان اذكر الله ويقول لا إله إلا الله أو صل على النبي أو لا تنساني في دعائك أو ما أشبه ذلك؟ هذا يرجع إلى القصد. فإن كان قصد التذكير أو كان الإنسان في حالة غضب وما أشبه ذلك فهذا لا شك أنه من باب التذكير، وإن كان من باب التشبه ببعض أهل البدعة في ما يتعلق بالأذكار وهذا الديدن فإن هذا لا ينبغي أن يكثر عند الشخص. لماذا؟ لأنه اقتداء بأهل البدعة، وإن كان هو أصله أمر بمعروف أو خير، لكن لأن منشأ المبتدعة ينبغي اجتنابه. وأما سؤال الدعاء هنا يقول لا تنساني في دعائك، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وبعضهم أجازها على الإطلاق سؤال الدعاء من الآخر، وبعضهم كرهها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، ومن هذا السؤال سؤال الدعاء، لكن استثنى من ذلك سؤال الدعاء فيما يتعلق أو التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء، لأن هذا فيه مصلحة عامة للمسلمين. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة أنهم إذا رأوا إخوانهم سألوهم الدعاء. ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه طلب الاستغفار من أويس القرني وترك أن يطلب ذلك من أبي بكر وهو أفضل من أويس. لكن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأنه إذا رأى يطلب له أن يستغفر له، فلذلك سار عمر رضي الله تعالى عنه على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأبو بكر لا شك أنه أفضل من أويس، وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي، رضي الله تعالى عنه، وكذا كثير من الصحابة أفضل من أويس القرني، وأويس إنما هو سيد التابعين رحمه الله تعالى. قال: لماذا إذا نفينا صفة نقص نثبت كمال الضد ولا نثبت كمال النقيض؟ نحن أشرنا إلى هذا، أشرنا إلى أن العبارة تحتمل هل يدخل فيها مسمى الضد أو الأولى أن يعبر عنها بمسمى النقيض، أشرنا إلى هذا. وهذا يسأل عن صفة الغضب والفرح ذات يتان وفعل الاتيان باعتبارين، وهذا أشرنا إليه عند سؤال الأخ فيما يتعلق بقية الصفات. يقول: على القول أنه يجوز الحلف بصفات الله، فهل يجوز الحلف بالقرآن على أنه كلام والله، على أنه كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل؟ نعم، يجوز الحلف، يجوز الحلف بكلام الله بالقرآن على أنه كلام الله عز وجل. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه قال لما قيل له في التحكيم، قال: ما حكمت مخلوقا. وأجاز أهل العلم الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. يقول: هل من الممكن أن نقول على الصفات الذاتية الفعلية أنها صفات طارئة مثل حديث إن الله إذا أحب عبدا، فهل من الممكن الإطلاق عليها أنها صفة طارئة؟ لا، هذا إطلاق لا ينبغي، لأن الطارئ هو الحادث بعد أن لم يكن، وأيضا الطارئ هو الذي يزول، إذا كان التعبير قاصر ولا ينبغي أن يطلق في صفات الله عز وجل. يقول: قلت فيما سبق إنه يجوز أن نأكل من طعام الذي في ماله شيء من الربا، السؤال: هل يجوز أن نأكل من هو معلوم أن ماله كله من الربا، كمن يعمل في البنك الربوي ويتقاضى مرتبه منه ومن كسبه كله حرام، كالمصورين والمغنين والمسلمين؟ نعم، يجوز كل هذا، يجوز أن تأكل من طعامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من طعام اليهود، ولا فرق بين من بعض ماله حلال وبعض حرام، ونحن استثنينا من هذا من المحرم ما كنت متيقنا أنه غصب مغصوب، لأنه ليس ملكا لهذا. قال: يفرقون بين قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فيقول عبر بالفعل عن النعمة لأن الفعل يلزم منها الثبوت والتجدد والجملة الإسمية، وهو إشارة إلى المغضوب يلزم منها الثبوت واللزوم، وجعلونها من بلاغة القرآن. فالسؤال هنا: ذكرتم أن الغضب صفة فعلية، فكيف التوفيق بين القولين؟ هذا يدفع الكلام عما يتعلق بصفة الكلام، هل هي ذاتية أو فعلية أو تجمع بين الأمرين؟ نقول إن هذا قد يندرج في جميع الصفات. يقول سائل: ما حكم من يقول لا يجوز الاعتكاف إلا في مساجد ثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى؟ هذا قول قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو جعلتم خمس دقائق في آخر الدرس في أدب من أداب طالب العلم لحاجة الماسة لطلبة العلم، لعل الله أن ييسر ذلك. ما هي الأشياء التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحل أحد من غيره؟ هذه تحتاج إلى تتبع واستقراء، وهي كثيرة، الخصوصيات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. رجل طلق امرأته وهي بعد طهر جمعها، يعني جمعها فيه، هل يقع الطلاق وكيف الرجعة، وهل تحسب الطلقة أم لا؟ الصواب في هذا أنه إذا كان طلقها في طهر جمعها فيه أن هذا الطلاق طلاق بدعي ولا يقع، أن هذا الطلاق طلاق بدعي ولا يقع ولا تحسب تطليقة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي سار عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الطلاق إنما جاء على غير ما أراد الله. والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، وهذا لم يطلقها للعدة التي أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ مردودا، فيكون مردودا ولا يحسب تطليقه، فهذا يكون طلاقه لغوا ويراجعها، يعني يرجعها إلى بيته إن كان أخرجها من البيت. هذا يسأل عن كتاب وهو سؤال خاص. الذي يسأل عن كتاب تحذير الإخوان ممكن يأتي يسأل، يجعل سؤال شخصي. ما حكم تأخر المأموم من الرفع من الركوع والسجود بعد رفع الإمام لدعاء؟ ما أدري ما مراده بالتأخر، يعني حتى ينتهي الإمام يعني من الركن الذي هو فيه، أو هو التأخر يسير، لكن نقول إن الأصل نعم الأمر بمتابعة الإمام، وأن يكون وأن تكون متابعة فورية للتعقيب. قال فإذا ركع فلا تركعوا حتى يركع، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، والفاء هنا للتعقيب، فينبغي متابعة الإمام.